بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الفصل الثاني، وهو صيغة الأمر. قال صاحب الكفاية رحمه الله: الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. الأول، مبحث الأول، أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار، والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك. قال: وهذا كما ترى ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم تستعمل إلا في إنشاء طلب، إلا أن الداعي إلى ذلك إلى آخره. هذا الكلام في الواقع بحث أن صيغة الأمر لمن موضوعها، كيف وضعت، يعني الموضوع له في صيغة الأمر، ما هو موضوع له. صاحب الكفاية رحمه الله يقول: أولا، ربما، أول يأتي بربما، ربما عد لها معاني كثيرة لصيغة الأمر، بعضهم أنهاها إلى نيف وعشرين معنى، نيف وعشرين، يعني أكثر من عشرين معنى لصيغة الأمر. بعض النقال من جملة معانيها أن يكون عندنا ترجي وتمني وتعجيز وتسخير تهديد واحتقار، هذه كلها ذكرت صيغة الأمر. مثلا أما إذا كان هناك تمني استعملت في ذلك، كما في قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثل. وجيب المختصر هذا البيت، وعلى إنسان مريض تعبان أصابت الحمى يتمنى أنه ينجل الليل، ينتهي الليل من الوجع، ثم قال: وما الإصباح منك، يعني الصبح ليس أحسن منك، لا فرق، يمني نفسه بعد ذلك ألا انجلي، يتمنى انجلاء الليل. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، وهنا الشاهد انجلي يعني صيغة الأمر، ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثله. هنا يتمنى الانجلاء، فالجلي صيغة الأمر استعملت في تمني هذا الأمر، وقد تستعمل في معنى آخر أيضا، مثلا استعملت قيل في التهديد، فقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وليس المراد يطلب منهم العمل، يعني طلب حقيقي، انما تهديد اعمل ما شئت، يعني بالنتيجه انا اعرف، اعملوا ما شئتم، التهديد هنا اعملوا صيغة الأمر استعملت في هذا المعنى التهديد، بعضهم هكذا يقول في التهديد استعملت صيغة الأمر، ويعني هذا معنى لها استعملت فيه، يعني موضعها، يعني موضوعها له للتهديد. ومنها الإنذار، استعملت الإنذار، وقوله تعالى: قل تمتعوا، قل تمتعوا، النتيجة لا انذرهم ثلاث أيام مثلا كذا من داخله، تمتعوا، فهنا المراد منه الإنذار، صيغة الأمر استمت في الإنذار. وبعضهم قال أن الإنذار معنى لها، يعني من معاني صيغة الأمر الإنذار، ربما هكذا. طيب، ومنها استعملت في الإهانة صيغة الأمر، توهين والإهانة، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. توهين، وليس العزيز الكريم هذا الذي خطب. ومنها الاحتقار، استعمل في الاحتقار الصغار، فقوله تعالى: بل ألقوا ما أنتم ملقون. ألقوا، ماذا تفعلون منك؟ احتقار لهم، هذا الذي تفعلونه ليس بشيء. ألقوا ما أنتم ملقون، هذا العصي والخبال وكذا، العصي نعم. طيب، استعملت في الاحتقار. في التعجيز أيضا استعملت، في التعجيز، فقوله تعالى: فأتوا بصورة من مثلهم، يعجزهم الطبر، هذه بصورة، فأتوا بصورة من مثلهم، أيضا استعملت في التعجيز. التسخير أيضا استعملت فيه للتسخير، فقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، سخرهم ماذا؟ يعني جعلهم كردة، تسخير، جعلهم كردة. طيب، استعملت أيضا صيغة الأمر في التسخير. مثلا في الدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، في الدعاء، وهكذا وهكذا أنصافا. قلت بعضهم جعل إلى 120، هذا بحث آخر لغوي، هذا بحث لغوي لا يهم كثيرا. طيب، المهم هنا، المهم هل أن صيغة الأمر موضوعة لهذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي أو على نحو الاشتراك المعنوي؟ هل هي موضوعة في هذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي بحيث يكون كل معنى وضعت له وضعا مستقلا، أو لا وضعت نحو الاشتراك المعنوي، يعني وضعت المعنى الواحد يشمل هذه الأفراد المعاني كلها، أو لا هذا ولا ذاك؟ وهو الصحيح، يقول صاحب الكفاية رحمه الله، يقول: لا هذا ولا ذاك. نحن نتفق مع صاحب الكفاية من هذه الجهة فقط، أنه لا اشتراك معنى ولا اشتراك لفظي، لكن نختلف معه من جهة أخرى، وهي صاحب الكفاية رحمه الله يقول: هذه الصيغة موضوعة ماذا؟ لمعنى الواحد، وهو إنشاء الطلب، إنشاء الطلب موضوع فقط، موضوعة لهذا المعنى. إنما الداعي يختلف، داعي للإنشاء يختلف، مرة يكون الداعي هو أن يكون طلب حقيقي عنده لكي يمتثل العبد، لكي يمتثل الفعل، الداعي هكذا، فطلبه الحقيقي هو الداعي. ومرة يكون الداعي لا، هو الاحتقار. ومرة الداعي لا، التسخير، التهديد، الإنذار، فلان فلان. يعني هذه الأمور التي جعلتموها معاني لصيغة الأمر هي دواعي وليست معنى. يقول: استعمل صيغة الأمر، استعمل في معنى واحد، وإنشاء في الطلب بداعي أمور كثيرة، ليس إلا ذلك. هذا الكلام من صاحب الكفاية رحمه الله فيه ما فيه. قبل أن نقول فيه ما فيه نكمل، قبل أن نقول فيه ما فيه، يقول: وقصارى ما يمكن أن يدعى، هو قصارى ما يمكن أن يقال، صاحب الكفاية أخصى، قصارى ما يمكن أن يقال إن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء طلب بداعي ماذا؟ البعث والتحريك، بداعي البعث والتحريك، أقصاه يقول. يعني أقصى ما يمكن أن يقاتل. إن صيغة الأمر موضوعة بإنشائه تطلب بداع البعث والتحريك. فيكون استعمالها بداع البعث والتحريك حقيقي، واستعمالها بداع الإنذار والتحقيق وكذا وكذا مجازي. هذا قصارى ما يمكن أن يقال. يقول صاحب الكتاب رحمه الله هكذا موضوعة لمعنى واحد إنشاء طلب بداع البعث والتحريك، فإذا استعملت بغير داع البعث والتحريك يكون مجازي. طيب، هذا خلاصة ما ذكره صاحب الكتاب رحمه الله في هذا المقام. والجواب، أولا نحن نتفق معه إنها ليست موضوعة لهذه المعاني. نتفق معه، ليست موضوعة لهذه الأمور التي ذكرت، لا على نحو الاشتراك اللفظي ولا على نحو الاشتراك المعنوي، هذا نتفق معه. إنما نختلف معه في بعض الأمور، منها هو يقول إنها موضوعة للإنشاء، يعني إنشاء طلب من المكلف. الإنشاء نحن مرنا سابقا الإنشائي والإخباري، يعني إنشاء والإخبار خارجان عن حريم المعنى. كيف تقول موضوع للإنشاء؟ هو نفسه، نعم هو نفسه. كيف؟ ففيه ركاكي، اللهم إلا أن يقال مقصوده الطلب الإنشائي، الطلب الإنشائي يعني المقيد بالإنشاء، الطلب المقيد بالإنشاء بحيث يكون الإنشاء خارج عن الموضوع له، يعني داخل تقيدا وخارج مثلا قيدا حتى يرتاح مثلا. اللهم أقول اللهم يعني ما أجزم هكذا، يعني إذا أردت أن تصحح له المطلب، إذا أردت أن تصحح له المطلب هكذا. هذا من جهة. من جهة أخرى الطلب الحقيقي، صحيح الطلب الحقيقي عن الصفة النفسانية، هذا لا يمكن أن تطلب الصفة النفسانية مثل الإرادة الحقيقية، لا يمكن أن تطلب هذه. ممكن أن أقول اللهم إلا أن يقال ذلك، ممكن. وإن كنا نحن سوف نبين أن هذا غير محقق، سوف أذكر أنا أن هذا المطلب الذي ذكره في غير محقق. أما قوله وقصارى ما يمكن أن يقال، قصارى أنه موضوع بالإنشاء طلب بداع البعث والتحريك، نقول ماذا تقصد من داع البعث والتحريك؟ سؤال، هل أن داع البعث والتحريك داخل في الموضوع له أو مستعمل فيه أم لا؟ يعني ظاهره داخل، بدليل أن استعماله في الإنشاء بداع الإنذار والتحقير والتسخير ماذا يكون؟ مجاز. إذا داع البعث والتحريك مأخوذ قيدا أو جزءا في المستعمل فيه أو في المعنى. طيب، هنا يرد عليه إشكال، وهو الدواعي طرا، يعني كل الدواعي، الدواعي سواء كان داع البعث والتحريك أو أي داع، عشان لا يمكن أخذه في الموضوع له قيدا، لا يمكن أخذه. الدواعي خارجي بلا إشكال ولا ريب، خارج. كيف تقول هو بداع البعث والتحريك يا شيخنا وأنت أستاذنا؟ الدواعي ليست مأخوذة قيدا في الموضوع له. وأن قلت لعله يقصد هكذا، ليس المراد أنه يعني داع البعث والتحريك داخل قيدا في الموضوع له مستعمل فيه، لا ليس هكذا مقصوده. ماذا مقصوده؟ مقصوده هكذا شرط، يعني الوضع شرطه على المستعملين لما يستعملوا أن يستعملوا بداع البعث والتحريك. أيضا هذا أولا يعني ممكن، لكن ما الدليل عليه؟ ما الدليل؟ ثم مخالفة الشرط قلنا سابقا ماذا؟ لا توجب المجاز ومخالفة الشرط كان ممن يطاع مثلا، شرط عليه خالفنا الشرط يعني المفروض انه يعني خالفت الشرط كذا وكذا، فما بدل انه هكذا هو شرط يعني هو بهذا الشرط، ما هو يحتاج الى اثبات ان تقول ان المراد ان الواضع اشترط على المستعملين ان يستعملوه في الانشاء بداع البعث والتحريف، وما الدليل على هذا الشرط؟ فقط ان نرى ما يلزم هذا الشرط، فاثباته يحتاج الى ماذا؟ الى دليل، الى ادله، وما عندك. وبالعكس يعني يبدو انه بعيد هذا الشرط، لو كان لبان لاخذ فهمناه كلنا. نعم هناك شيء انصافا بناء على مقاله صحر الكفايه ان موضوع للانشاء بمعنى واحد هو الانشاء. نعم هناك شيء يمكن ان يقال وهو انه ينصرف من الاطلاق، يعني اذا اطلق صيغه الامر قال افعل افعل اطلق ولم ياتي بقرين على ان المراد الانذار الاحتقار التعجيز التسخير كذا وكذا، لم ياتي بقرين، فقد يقال ينصرف منها ان يكون بداع البعث والتحريم، هذا ممكن انصافا صحيح، لكن هذا شيء وكونه ماخوذا في المستعمل فيه شيئا اخر. فهمتني؟ يعني لا مانع ان يقال انه يعني لما يطلق الصيغه افعل ولم ياتي بقرينه على احد هذه المعاني التسخير والتعزيز وكذا واحتقار وتمني وترجي الى اخره، لم ياتي، فلا مانع ان يقال فعلا ان العقلاء ينصرف الى اذهانهم لم يسمعوا من كلمه افعال وانه بداع البعث والتحريم، لان لا يحتاج الى قرين هذا البعث. ظاهره البعث ايوه، هذا ممكن انصافا مقبول واقعا، هذا اذا قلنا موضوع للانشاء. لا ممكن هذا يعني هكذا دعوه مقبول انصافا. العرف اذا سمع افعل يقول ها يقصد ماذا؟ البعث والتحريم، يعني يطلب منه شيء حتى يحرك عضلات نحو الفعل. هكذا الا اذا اتى بقرينه على انه ماذا؟ لغير ذلك. هكذا ممكن انصافا مقبول هذا الشيء، ولكن نقول الانصاف بالنسبه لصيغه الامر ليست موضوعا لانشاء طلب كما ذكره صاحب الكفايه رحمه الله ووافقه عليه جماعه من طلابه الاموات رحمهم الله جميعا، مع انهم طلاب الاحياء. الانصاف مولانا صيغه الامر، انتبه شيخنا، نحن لا نريد ان نعقد البحث، بالعكس هو واضح جدا. الانصاف صيغه الامر يعني افعل مركب من امرين، افعل من مادي وهيئه، صح ام لا؟ اضرب مثلا من الضرب والهيئه، هيئه الموجوده في الداوره وضعها، يعني اضرب. نحن قلنا انه يعني هناك هيئه في المادي، مره هيئه امر، مره هيئه ماضي ومضارع واسم فاعل، اسم هيئات مختلفه. هيئات مختلفه، ضارب، مضروب، يضرب، اضرب. ياتي الصيغه يقال على تطلق على الماده، على الماده والهيئه، صيغه افعل يقال، صيغه افعل، صيغه افعل صيغه مقابل الامر، مقابل كلمه الامر يقال له مثلا افعل، يقال لها الصيغه مقابل ماده الامر امرتك الامر. طيب نقول صيغه الامر ركب الامرين من ماده وهيئه، أما المادة فقد ذكرنا سابقا بما لا مزيد عليه، بما لا مزيد عليه، وهو أن مادة الأمر موضوع ماذا؟ بالماهية المهملة المعرف عن كل الخصوصية، أو الضرب أو النوم أو الأكل، موضوع الماهية المهملة. طيب أما الهيئة والتي معنى الحرف الهيئة، قلنا موضوع هيئة تفعل موضوعة للنسبة الإيقاعية، طبعا الإيقاعية يعني الإيجابية، الإيقاع يعني الإيجاد هنا. موضوع على النسبة الإيقاعية، يعني موضوع على النسبة بين المادة والمخاطب. إيقاعية يعني إيجاد النسبة. في المعقبلات أما يقول عندنا عقول وإيقاعات، إيقاع يعني إيجاد. أنت حر يا جل أوقع أنت ستر، أنت طالق بن الهند، زوجة فلان طالق هي طالق، أوقع الطلاق يعني أوجده، أوجده. هنا إفعال وضعت للنسبة الإيقاعية يعني لإيجاد المادة من المخاطب، وضعت لإيجاد المادة من المخاطب في المستقبل يعني الآن. فإذا هي موضوع للنسبة الهيئة، ومن هنا اختلفت الهيئة عن النسبة. هنا تختلف باختلاف الهيئة، إن كانت هيئة أمر افعل فنسبة إيقاعية، وإذا كانت هيئة ماضي فعل أكل نام تدل على النسبة التحققية عن الماضي، يعني عن النسبة الثابتة التي وقعت، يعني على النسبة الحاصلة يدل، لأنه أكل يعني أكل وانتهى، تدل على النسبة الحاصلة، لا يريد إيقاع نسبة حاصلة، ما يريد إيقاع شيء، لا تحققية عبر عنها، إثباتية وجودية ثابتة ما شبه تعبر. هيئة الماضي هكذا، الهيئة موضوعة للنسبة بين المادة والمخاطب، هذه النسبة تحققت في الماضي. المضارع موضوع على النسبة بين المادة والمخاطب، لكن النسبة ماذا؟ في المستقبل، حتى يتلبس به مثلا، لكي يتلبس بالمبدأ في المستقبل، يتلبس به. زيد يأكل يعني غدا يتلبس زيد بالأكل، زيد يضرب يعني بعد ذلك يتلبس بالضرب. نسبة بين المادة والفاعل، لكن هذه النسبة يتلبس بها في المستقبل، أو عبر عنها نسبة تلبسية مثلا موضوع، فإذا فعبر نسبة تلبسية موضوع بالنسبة ذات، أو لوقوع لكي تحصل النسبة في الخارج بين المبدأ والمخاطب. لا أطلب منه أنا مثلا الإيقاع، ما أوجدت النسبة حتى يقال نسبة إيقاعية في الأمر، لا، هو يأكل، هو يتلبس بالأكل بالمستقبل. لا أنا ما أطلب منه الإيجاد، يعني ما وقعت بعد، ما وقعت نسبة تلبسية، يتلبس بالمادة في المستقبل مثلا، أو نسبة في المستقبل حتى يتحقق المبدأ بالذات. حكاها المعنى هكذا، أي عبارة تناسبكم عبروا عنها. طيب الآن باعتبار أنه غالبا المستقبل، ولا نفس الشيء الحال، يعني حتى تحقق الآن مثلا أو في المستقبل، لا فرق الآن أو في المستقبل. لا يتلبس بها، مو أنا تلبس، تلبس في الماضي، لا إذا تلبس في الماضي شيء، يتلبس الآن الآن أو في المستقبل.
إنشاء الأمور تلبس.
صحيح. لا ما أطلب أنا، لا أنا ما طلبت منه شيء، أقول هو يضر، أنا أخبر أنه هو يتلبس في المستقبل في الواقع، أنا أخبر، أنا ما أطلب منه.
يتلبس.
يتلبس وهكذا، يتلبس الآن أو في المستقبل، وهكذا الكلام. طيب أنا ما أطلب منه. نعم الأمر فيها طلب. إذن الأمر، صيغة الأمر موضوع على النسبة الإيقاعية، ومن هنا إذا تلاحظ من هنا الأمر لا يكون إخبار، لأن الإيقاع مقابل الإخبار إيجاد، والإيقاع يعني إيجاد، كيف يكون إخبار؟ لا يعقل. من هنا لا ترى صيغة الأمر استعملت في الإخبار، مراد منها الإيجاد، والإيجاد ينافي الإخبار، ينافي من هنا صيغة الأمر لا تكون للإخبار. متمحضة متوحدة في الإنشاء، طلب النبي طلب أصول وليس خبر، هذا ليس أخبار. طيب أما صيغة الماضي والمضارع يعني الهيئة، هيئة الماضي هيئة المضارع، هيئة الماضي تستعمل في الإنشاء لكن إنشاء العقود، إنشاء عقود تستعمل إنشاء العقود، بعته بعتك وهبتك وهكذا إلى آخره إلى آخره، تستعمل صيغة الماضي تستعمل في إنشاء العقود كما تستعمل في الإخبار، بعته يعني عم خبر أنني ماذا بعت، هذا الإخبار. فالتمييز لابد أن يكون ماذا؟ قريب بالقريب هكذا، أو يكون ماذا؟ بالقريب. لما يستعمل صيغة مشتركة بين الإنشاء والإخبار فلا بد أنه ماذا؟ يعني لا بد أنه يأتي بقرينة حتى توضح المطلب، وبناء عليه. لكن صيغة الماضي لا تستعمل في نعم الإنشاء، يعني لا تستعمل في طلب شيء، صيغة الماضي لا تستعمل في طلب الإنشاء المنشأ، لا تستعمل في الطلب، تستعمل لا تستعمل إلا إذا وقعت أداة شرط باعتبار أنه الماضي يصبح مستقبل في أداة الشرط. وكل عقود عقود نعم، فالعقود نعم، فالعقود نعم غير العقود. يعني مثلا إذا أريد أن أقول له صلي، هل تستعمل الماضي في طلب الصلاة؟ الكلام هنا، هل تستعمل في طلب الأكل؟ أكل مثلا مرادي أكل مثلا، تستعمل؟ لا تستعمل في الطلب الإنشائي إلا إذا وقعت يعني جواب شرط أو أداة شرط باعتبار أن أداة شرط تقلب الماضي مستقبلا. أما صيغة المضارع صيغة المضارع تستعمل في طلب الشيء، يصلي يعني صلي، يعيد يعني بعد الصلاة، تستعمل صيغة الماضي تستعمل في طلب الشيء، عفوا المضارع تستعمل في طلب الشيء. إذا في الروايات يتقول بدل يعيد، المراد منه أعد الصلاة، أعد هكذا. وهل تستعمل صيغة المضارع في إنشاء العقود؟ فيه كلام، فيه كلام. هل تستعمل مثلا فيه كلام مثلا أبيع هذا الكتاب، أبيعك هذا الكتاب مثلا، فيها كلام على كل حال، بعضهم جوز وبعضهم على كل حال. فصيغة المضارع إلى إثبات تستعمل في الإخبار المضارع وتستعمل في طلب الشيء، أما استعمالها في العقود ممكن، فيها خلاف على كل حال. أما صيغة الماضي لا إشكال في استعمالها في الإخبار، يد الأكلة أخبر أنه أكل، ولا إشكال في استعمالها في الإنشاء بمعنى العقود، أما استعمالها في طلب الشيء لا تستعمل صيغة الماضي إلا إذا كانت أداة شرط مثلا. على العموم يعني شاهد الحال الهيئة تختلف في صيغة الأمر، الهيئة موضوعة للنسبة الإيقاعية يعني إيجابية موضوعة بين المادي والمخاطب، إذا كانت موضوعة لذلك فليست موضوعة لا للتهديد ولا للتعجيز ولا لطلب الشيء، ليس موضوع لطلب الشيء أيضا، للطلب كما ذكر صار، ولا للإنشاء بهذا المعنى، إن موضوع للنسبة الإيجابية أي الإيقاعية، هذا هو الإنصاف في صيغة الأمر، هذا هو الإنصاف. طيب إذا عرفت ذلك على الأنصاف نقول قبل ختم الأمر الأول إلى المقصد الثاني، قبل أن نختم به وننتقل إلى مبحث أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، كيف ظاهرة في الوجوب بالوضع بالإطلاق بالعقل، قبل الختم يقول صاحب الكتاب رحمه الله بعد أن خلصنا من صيغة الأمر، قال إيقاظ. ايش قال إيقاظ؟ عبر هذا التعبير لعلم عند الله، يعني يريد أن ينبه، إيقاظ يعني يريد أن ينبه تنبيه يعني. قال لا يخفى، يعني يريد أن يقيس شيء على شيء، على ما ذكر لا يخفى، لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء تمني والاستفهام بصيغها طارة ثبوت هذه الصفات حقيقة يكون الداعي غيرها أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها إلى أن قال، إلى أن قال صاحب الكتاب، إلى أن قال ففي كلامه تعالى قد استعملت، يعني الإنشاء ولعل والتمني كذا، قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، لا لإظهار ثبوتها حقيقة بل لأمر آخر حسب ما تقتضيه يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك إلى آخر هذا الأمر. إيقاظ لعل ليت الاستفهام، عملية الاستفهام أو هل إلى آخره، لما الموضوع؟ لأنه لعل وليت وهمزة الاستفهام أو استعمل في معاني كثيرة أيضا، مرة استعمله في الصفة الحقيقية استفهام الحقيقي هل جاء زيد ولا فعلا أنا استفهم، أو يكون مثلا لعل زيد يعطي كذا وكذا أترجى، أو ليت ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المجرم، وإن كان هنا طلب الحقيقي يعني يتمنى حقيقة ممكن على كل حال، فقد يكون يتمنى أو ليت هذا المال حقيقة يتمنى أو ليتني أكون كذا شبه حقيقي، وطارة لا، طارة لا تستعمل في معنى آخر، فيقول صاحب الكفاية ما قلنا هنا نقول هنا، لم تستعمل ليت ولعل وحمزة الاستفهام في هذه المعاني، تستعمل في معنى وحده ولا إنشاء، مثلا همزة الاستفهام أو هل استعملت في إنشاء الاستفهام، إنشاء الاستفهام، لكن هذا إنشاء الاستفهام مرة يكون بداعي الاستفهام الحقيقي، مرة التقرير، مرة الإبطال، يعني مثلا 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 الآية الشريفة أفأصفاكم ربكم بالبنين، هنا استفهام إنكاري ينكر عليهم، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا مثلا، أفأصفاكم يعني ما أصفاكم، يعني اختار لكم البنين، وهنا استفهام إنكاري إبطالي، يعني ما فعل هذا، هنا همزة الاستفهام استعملت في إنشاء الاستفهام لكن بداعي الإنكار، ومرة لا بداعي الصفة الحقيقية يعني الاستفهام الحقيقي العلم، يعني هو جاهل يريد يعلم، طب أجاء زيد هل جاء زيد، وفعلا أنا مقصودي ماذا الاستفهام الحقيقي، يعني بداعي الاستفسار العلم، هو جاهل، هو جاهل، أحيانا تستعمل كذا، ومرة تستعمل استعمل في تقرير الشيء. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ ألم؟ بس المراد الاستفهام الحقيقي، لا استفهام ولا حقيقة، هذا تقرير، يعني فعلا شرحنا لك صدرك. فهنا استفهام، أنشأ الاستفهام لكن بداية التقرير. ما هو الداعي؟ التقرير يأتي اسم العظيم. ومرة يكون التهكم بداعي التهكم، ينشئ الاستفهام بداعي التهكم. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة الآخر، يعني هو التهكم يتهكم. صلاتك تأمرك، صلاتك يتهكمون به. ليس هنا الاستفهام حقيقة، ما يستفهمون حقيقة هني، أنا أريد يتهكمون به. استفهام أنشأ الاستفهام بداء التهكم، بداء التهكم أيضا موجود هذا الأمر. ومنها الاستبطاء، أنشأ الاستفهام بداعي أنه استبطأ الفعل منهم. وقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أما أنا لهم طولت الحكاية. ألم يأن للذين آمنوا يعني ما صار الوقت بعد، يعني كل هذه الأمور وما صار بعد، ما حان الوقت. استبطأونا تخبطوا، ليس استفهام حقيقي. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني بعد ما صار الأوان كل هذه الأمور، وبعد حين إذا الإنسان ما يخشع قلبه لهذه الأمور، وكيف بعد يخشع قلبه؟ متى يخشع قلبه؟ فشاهد الحال. وهكذا ليت تستعمل عدة معاني، لعل هكذا وهكذا، باقي الصيغ الإنشائية. الشاهد يقول صاحب الكفاية أن هذه الأمور استعملت بمعنى واحد، لكن الداعي مختلف متعدد. وهكذا ليت قد تستعمل في الحقيقي، يتمنى الشيء حقيقة مرة لا من باب إظهار المحبة. وهكذا بالنسبة لعل، مثلا لعلكم تفلحون، لعلكم تتقون. هنا لا يترجى حقيقة المولى منهم، لا يترجى حقيقة، يترجى منهم الفلاح والتقوى وكذا والآخرين. ليش لا يترجى حقيقة؟ لأنه لا يعقل المولى يترجى حقيقة. فهنا لعل لأجل إظهار المحبة بالإنشاء، إنشاء هذا المفهوم. نعم، يعني يتمني الشيء، التمني إنشاؤه، لكن مرة بداعي، مرة بداعي تمني حقيقة، ومرة لا ليس تمني حقيقة. للترجي موضوعا، لكن مرة يترجى حقيقة ومرة لداعي آخر. إنشاء الترجي وهكذا، إنشاء الترجي مثل إنشاء الاستفهام. طيب يقول الداعي مختلف، الداعي مختلف. يقول من هنا نعرف، يقول صاحب الكفاية من هنا بعد، إذا استعملت هذه الأمور في كلامه تعالى مثلا لعلكم تفلحون، لعلكم تتقون، مثلا أأنت قلت للناس اتخذون أمي إلهي من دون الله هكذا وكذا، يقول هذه الألفاظ استعملت في معاني حقيقة، استعملها في الإنشاء المولى، لكن الداعي مختلف. أما لو قلنا بأنها موضوعة للصفات الحقيقة، يعني مثل الاستفهام، أأنت قلت للناس، لو قلنا أن الاستفهام موضوع الاستفهام الحقيقي لكان استعماله في القرآن ماذا؟ ماشي، يعني لابد أن نسلخه عن معناه الحقيقي، لابد أن نسلخه. لا يمكن الاستفهام الحقيقي لأنه هذا مرجع للجهل، لا يمكن استفهام الحقيقية في القرآن الكريم. فهي موضوعة بمعنى، لكن الداعي يختلف. فالاستعمال دائما يكون استعمال حقيقي، وهذا الكلام انصافا لا بأس به، لأنه ما عندنا نسبة إيقاعي حتى يقال الموضوع له نسبة إيقاعية مثلا مثل الإنشاء، لا بأس بهذا الكلام انصافا هناك. هذا تمام الكلام في الأمر الأول بالنسبة للصيغة. يبقى هناك أيضا أبحاث بالنسبة للصيغة، منها أنها هل موضوعة للوجوب أو للاستحباب أو للأعم أو كيف، غدا نشرحه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.